أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. درس الرقم السادس. البحث يقع في البديل أو التخريج السادس. للفائدة الربوية وتحويلها إلى فائدة محللة. وخلاصة هذا التخريج الذي وجدت الشهيد الصدر عمدة متعرضاً له، وهو موجود بنحو وآخر في كلمات الآخرين، لكن هو فصل الحديث فيه، ذكره في أبحاثه الرمضانية المطبوعة بقلم السيد الحائري حفظه الله، ووجدته قد اختصره وذكره أيضاً في الملحق الأول من ملاحق البنك اللاربوي بقلمه هو رضوان الله عليه. خلاصة هذا التخريج أو البديل هي أن يقدر آخذ الفائدة، سواء كان البنك المقرض أو المودع في البنك، أن يقدر الفائدة التي يتوخاها على التأجيل الزمني، فيجعلها ابتداء جعلا لمن يقرضه، فيأتي المقترض من البنك فيقول للبنك الذي يريد أن يقترض منه 100 دينار، أجعل لك 20 دينارا إن أقرضتني 100. فيجيب البنك، هو متواطئ معه على هذه الطريقة، بالإيجاب، فيقرضه 100، فيستحق 20 في مقابل التأجيل، في مقابل الإقراض. غرضه الشخصي الحصول على الفائدة، غرضه النوع القانوني. الجعالة تخالف الغرض الشخصي مع الغرض النوع القانوني، لكن المدار في الحكم على المعاملة صحة وفسادا هو الغرض النوع القانوني لا الغرض الشخصي. يعني أنا أشتري سلعة محللة لهدف محرم، البيع صحيح، أشتري العنب بقصد أن أصنعه خمرا، ولكن البائع لا يعرف نيتي، أو يعرفها ويبيعني لكن لا بقصد أن أعمله خمرا، البيع صحيح ما في مشكلة. تخلف الدواعي والأغراض الشخصية أو الأهداف الشخصية والغايات الشخصية ليس بعزيز في العقود، العبرة بالغرض النوعي. فيقال الجعالة باب أصيل مشروع في الشريعة المقدسة يفضي إلى نتيجة الفائدة، لكنه ليس من باب القرض الذي جرى نفعا، ليس من باب الشرط في عقد القرض، بل إن استحقاق 20 هنا جاء مقارنا لعملية الإقدام على الإقراض، بتمامية الإقراض استحق الجعل، وإن كان الدافع الفعلي قد يكون للجعل مؤجل، هذا ما في مشكلة. بيقول جعلت لمن أقرضني 20 دينارا أؤديها له بعد سنة، وهو بعد سنة بده يسد القرض كمان، فبيسد عملية 120، فيتوصل البنك إلى عمدة الفائدة التي يتوخاها، بالعكس بالعكس، إذا الإنسان هو عم يودع بالبنك بنفس الطريقة معكوسة. البنك بيقول له أجعل لك كذا إذا أقرضتني أو أودعت عندي كذا. طبعا الإيداع حقيقته إقراض كما قلنا. جيد، فيقال هذه جعالة والجعالة محللة في الشريعة، أمر درج عليه العقلاء وأمضته الشريعة المقدسة بعدم الردع عنه، بل أمضته إيجابا من خلال الروايات المتعرضة للجعل والجعالة. فيكون هذا الطريق طريق محلل، ما في مشكلة. هذا الأسلوب هل يغني وينفع أم لا يغني ولا ينفع؟ حتى نعرف هذا الأمر لابد أن نعرف أن الجعالة في المقام ما هي؟ حقيقة الجعالة ما هي؟ لنرى أنها تنطبق على محل الكلام أو لا تنطبق على محل الكلام. إذ الإشكال إذا وجد قد يوجد في الكبرى، يعني في أن هذا ليس جعالة، وقد يوجد في الصغرى، يعني هيك نمط من المعاملات ليس جعالة، وقد يوجد في الصغرى. وإن آمنا بأن كلي المعاملة جعالة قد يقال هذا باطل لسبب من الأسباب، لأنه مشمول لأدلة ربا القرض وإن غير شكله، مثل ما كان السيد الشهيد يقول بيع العملة بالأزيد مؤجلا بيع مش قرض، لكن ارتكازان هو قرض، لذلك تشمله أدلة ربا القرض، ورفضنا نحن هذا الكلام. جيد، في آخر درس يرحمكم الله، ما هي حقيقة الجعالة يا إخوان؟ الجعالة لها تريبات تشبهها مثل الإيجار، ما هي حقيقة الجعالة في المقام؟ قد يقال هنا إن الجعالة من سنخ المعاوضات، مثلها مثل الإيجار. أنا أعاوض بين عملك التي تقدمه لي وبين العوض الذي جعلته. غاية الأمر أن فرقها عن الإجارة أنه في الإجارة لابد من معرفة العمل تفصيلا أو بشيء من التفصيل الرافع للغرر والجهالة، بينما في الجعالة ليس كذلك. من وجد ضالتي فله كذا، قد يجدها في يوم وقد لا يجدها في 10 أيام، قد يقطع في سبيلها كيلومتر وقد يقطع عشرات الكيلومترات بحثا عنها. في الإجارة تكون الأجرة مثلا على العمل، بينما في الجعالة قد تكون على العمل وقد تكون على النتيجة. العمل لا يستحق شيء، صاحبه ذهب به هدرا إذا ما حصل على النتيجة. الإجارة تلزم، بينما الجعالة ليست لازمة من طرف العامل، وإن كانت لازمة من طرف الجاعل بعد النتيجة، يعني بعد الإتيان بالمتعلق. إذا على نفس العمل لازمة في الأثناء، إذا على النتيجة لازمة في نهاية المطاف. لكن لا شك ولا ريب أن هنالك معاوضة في المقام بين الجعل يقال وبين العمل الذي استحق عليه الجعل، فتكون من سنخ المعاوضات وليست من سنخ آخر. نعم، معاوضة من غير سنخ الإيجار، من غير نوع الإيجار. الجواب أنه عقلائيا وارتكازيا المعاوضة تكون بين أمرين مشخصين عقلائيا، بين عمل محترم من جهة ومال من جهة أخرى، أو بين مالين كما في البيع، مبادلة المال بمال. ولكن في المقام لا نجد تعاوضا، بدليل أن المجعول له يستطيع أن يقدم ويستطيع أن لا يقدم، يستطيع أن يأتي بالعمل ويستطيع أن لا يأتي بالعمل. في المعاوضة قبول الشخص شرط في تحقق مفهوم التعاوض، إذ لا تعاوض من دون متعاوضين عقديا قبل العمل خارجا. وفي الجعالة ليس الأمر كذلك، إذ أستطيع أن أقول لجماعة من وجد منكم ضالتي فله كذا من دون أن يكون هنالك خطاب لشخص بعينه أو قبول من شخص بعينه، فلا يكون هنالك تعاوض. ثالثا، العوض يكون في مقابل ما يملكه الإنسان. أنا أملك عملي وقدرتي على عملي، ولو بالملكية بمعنى القدرة هنا، لكن لا تسلط لي على النتيجة، فقد نذهب عشرة نبحث عن الضالة فلا يجدها إلا أحدنا، والجعل جاء على النتيجة وليس على العمل في الفرض. لذلك نقول من دون تفصيل في البحث، هنالك ركن أساسي أو أركان للمعاوضة لا تنطبق على الجعالة بوجه، إن لم نقل من الأساس بأن المعاوضة لا تكون إلا في العقود اللازمة، استثنية منها الهبة على غير الرحم، الهبة المعوضة طبعا، مع أنها ليست من المعاوضات بل هي تمليك مجاني بشرط تشبه المعاوضة. جيد، لأن الهبة المعوضة مش معاوضة أساسا، تمليك مجاني بشرط أن يعطيني كذا، فليس هذا في مقابل هذا. جيد، إذن فالجعالة ليست من المعاوضات. جيد، الاحتمال الثاني أن تكون الجعالة تمليكا للجعل مشروطا بشرط معلقا على تقدير، أملكك معلقا على أن تجد ضالتي، فيكون التعليق من قبيل التعليق المفسد للعقود، لأن أصل التمليك هنا معلق. إنشاء التمليك لك معلقا على أن تجد ضالتك، مش بس تملكك معلق على أن تنجز. الهضار تعليق في المنشأ لا مشكلة فيه، وتكون الجعالة على خلاف القاعدة العامة في باب التحرير، إذ هي هكذا وقد جرى عليها العقلاء وأمضتها الشريعة، فليكن تعليقه وتمليكا مشروطا من هذا القبيل. هذا الكلام أولا نقول يمكن أن يقال بأن التعليق هنا تعليق للمنشأ مش للإنشاء، لكنه يشكل من جهة أخرى، من جهة أن التمليك بالفعل حصل أو لم يحصل إنشاء. إذا حصل من هو متعلقه؟ في شخص معين ملك؟ الجعالة تحتمل أن لا يكون هناك شخص معين يملك، حتى نجعل حقيقة الجعالة أن يكون هناك شخص فنبطل الجعالة غير معين، مع أن هذا من 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 أصول الجعالة، من وجد ضالتي فله كذا. جيد، ما في عقد أصلا هون مع شخص ثاني، ما في عقد، وين العقد؟ لا يوجد عقد أساسا. ما بيتسمى عقد، إيه ما بيتسمى عقد هذا. من وجد ضالتي فله كذا، وراح الناس اللي ما سمعوا، واحد من اللي ما سمعوا وصلهم الخبر، راحوا بحثوا عن الضالة وجدوها، وكلامي يشمله، ما كان مقابلي ولا بعرفه ولا عقدت معه. فأنا كيف هو قال ملكته بالفعل؟ ما ملكت أحد بالفعل أنا. هذا وعد بأن يتملك عندما يأتيني بالضالة، هذا وعد مش أكثر من هذا، والوعد مش عقد كما هو واضح لغير معين مضافا إلى أنه إذا بطلت الجعالة لسبب من الأسباب وكانت على النتيجة لا على العمل، يقال لا يستحق شيئا، وإن كان محل بحث فقهي هذا، لأن النتيجة نفسها لا تقابل بالمال وحدها، والعمل أنا لم أعطي مقابله شيء ولم أعد مقابله شيء، ولذلك إذا ما وصل إلى النتيجة لا يوجد شيء، فلا يثبت له أجرة المثل في المعاوضات، تثبت أجرة المثل إذا فسدت المعاملة ذات العوض ولم تكن على سبيل المجانية. شو هالشرط؟ شرط فاسد. المعاملة عملوا لها فسدت من أساسها، شو يلوم الشرط؟ الاحتمال الثالث أن تكون الجعالة من قبيل الضمان بالتسبيب. شو يعني ضمان بالتسبيب؟ أولا ليس المقصود هنا من الضمان ضمان الاصطلاح الفقهي كتاب الضمان، الضمان بالمعنى الأعم، وليس المقصود من التسبيب التسبيب التكويني فقط قيم المتلفات، بل المقصود هنا من التسبيب الأعم، من التسبيب التكويني والعمل لأمره، وهذا ما يمثل له عادة في الفقه ألق متاعك في البحر وضمانه علي. كنا مجموعة شفنا السفينة بلشت لثقلها رح توقف، جنابه جايب بضاعة ما مستعد يشح فيها، يشح بنفسي ولا يشح بها، فخفت على نفسي فقلت له ألق متاعك في البحر وضمانه علي، هو اللي عم يتلف متاعه مش أنا، بس طلبا لأمري استجابة لرغبتي لأمري. ها؟ جد لي ضالتي أو من وجد لي ضالتي فله كذا. فيكون في الحقيقة قد أجهد نفسه وبذل عمله ووصل إلى النتيجة امتثالا لأمري في مقابل الجعل. فأغمن فعله الذي كان لأمري، وهذه معاملة بينه وبينه عامة بالمعنى الأعم للمعاملة. العقلاء هنا بارتكازهم يرون أنني ملزم بضمان ما ضمنته إنشاء في بداية الأمر، فعمل لأمري ضمانا جيد. إذا كان الأمر على هذا المنوال والشرع قد أمضى هذا الضمان بالمعنى الأعم للضمان، فتكون الجعالة من هذا القبيل. بتقلي فيها غرر من جهة مقدار العمل، أصلا أنا ما جاعل الجعل مقابل العمل، جاعل الجعل مقابل نتيجة العمل. في غرر وفي أعظم غرر، لكن هذا النوع من الغرر يحتاجه العقلاء، يقدمون عليك طمعا بالنتيجة، طمعا بالمال في المقابل. وهذا بطبعه من هذا القبيل. ومن قال بأن كل غرر ترفضه الشريعة؟ هناك معاملات في أصلها غير غررية ترفض الشريعة غرريتها، كالبيع والإيجار مثلا. وهنالك معاملات هي في الأساس مبنية على الغرر. إذا نظير يا إخوان قاعدة لا ضرر ولا حرج، ما ترفع الأحكام اللي هي بأصلها ضررية مثل القصاص والحدود، ترفع ما كان في أصله وطبيعته غير ضرري إذا بات ضرريا. ها؟ الغرر نهى النبي عن الغرر أو بيع الغرر. إذا بيع الغرر واضح موضوع البيع، مش كل غرر، بل الغرر الذي يمثل غررا عقلائيا هذا يمثل إحكام عقلائي. إذ عادة الجعل يكون بقدر الجهد، إذا تفاوت فلا مانع. ولذلك فقهان أكثرهم صححوا عقد التأمين مع أنه غرر عقد التأمين. يا أخوة مين بيعرف أنه سنة بده يدفع وبده يصير معه حادث أو ما بده يصير معه حادث؟ جيد، قد كل حياته لا يحصل معه حادث، مثل تأمين على الحرق، كل عمره ما احترق محله التجاري ولا بيته، أو التأمين على الصحة ما مرض. هذه أمور عقلائية بطبيعتها كذلك، والشريعة أمضتها كذلك. إسا التأمين جديد بس الجعالة مش جديد. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك يا إخوان نسأل، مش صار الأمر عقلائي والشريعة أمضته على عقلائيته؟ صار واضح أن التخريج الثالث هو التخريج العقلائي للجعالة يا أخوان دون الأول والثاني. ولا معنى لإصرار بعض المعاصرين هنا على أن الجعالة معاوضة، فقد أوضحنا ما يندفع به كلامه في مناقشة النظرية الأولى. زدت على الشهيد الصادق بما يندفع به كلام بعضهم. جيد، بعد شراح المسائل المستحدثة للسيد الخوئي رحمة الله عليه، إذا اتضح الأمر يا إخوان نسأل العقلاء بارتكازهم العقلائي، هل يجعلون الجعل على أي شيء؟ في مقابل لا شيء أو في مقابل شيء يبادل بهذا الجعل؟ طبعا في مقابل شيء يبادل بهذا الجعل. فنسأل وغدا نكمل إن شاء الله، بس السؤال، هذا الذي أعطيه جعل 20% على الإقراض، نفس الإقراض إله مالية غير نفس مالية القارض؟ والله ما إله مالية غير مالية القارض. هل هذا من الأعمال التي يجعل عليها مال عقلائية غير نفس قيمة القرض اللي هو راح يعطيني إياه؟ يعني هز إيدك يا صاحب البنك واعطيني 100 دينار، اهز ايده 100 دينار بياخذ جعل 20 دينار، هل هذا عقلائي؟ ام انه عند العقلاء هذا ليس عملا يقابل بجعل؟ نفس القار، ماليه القار هي التي تقابل بالمال، ما في شيئين هنا بالدقة. أم ماذا؟ يأتي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يسلمك.